الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم فيما شرط الواقف. قال: وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك بطن أقرب منه، إلا أن يقول من مات منهم فنصيبه لولده فيتبع شرطه. طبعا عندما وقف الواقف عقارا، بستانا، معملا على جماعة، فمثلا قال: هذا وقفت هذا البستان على أولادي، فلا يصرف شيء منه على أولاد أولاده ما دام هناك واحد من أولاده على قيد الحياة. فإذا انقرض أولاده انتقل ذلك إلى أولاد أولاده من بعده، إلا إذا شرط من مات منهم فنصيبه لولده. عند ذلك مثلا خلف 5 أولاد، لكل واحد منهم الخمس، فإذا مات أحدهم وخلف أولاد فهذا الخمس يوزع على أولاده مع الأولاد الأصليين، يعني أولاد الأخ هنا يأخذون مع أعمامهم عند موت أبيهم. أما إذا لم يشترط ذلك الشرط فهؤلاء لا يطالبون بحصة أبيهم، لأن الأصل في الوقف أن يقول: وقفت ذلك على أولادي، فما دام هنالك أولاد لا يأخذ أحد من أولاد الأولاد شيئا إلا بشرط أحدثه الواقف، ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة. يعني عندما يسأل الإنسان: أنت ابن من؟ فينتسب مباشرة إلى أبيه، يجوز أن ينتسب إلى جده، ولكن هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، وهو ابن عبد الله، وعبد المطلب جده، فكان ينتسب إلى جده مجازا. فهنا إذا قال: إذا الواقف وقفت على أولادي، فلا يصرف على واحد من أولاد أولاده إلا إذا أتبع شرطا آخر، وهو قوله: فإذا مات واحد منهم صرفت نصيبه إلى أولاده، عند ذلك ندخلهم في هذا الباب. السؤال هنا: أولاد الأولاد، هل هم أولاد الذكور هم أولاد الإناث، أم يجتمعون مع بعضهم البعض؟ في الإرث أولاد البنات لا حظ لهم على الإطلاق، أما في الوقف فهذا من ذريته، فهذا ابن بنته بالنسبة إليه هو جد، وهذا ابن ابنه بالنسبة إليه هو جد أيضا. فلذلك: ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية. لو قال: وقفت على ذريتي، فيعطى أولاد البنات ويعطى أولاد البنين. ولو قال: وقفت على نسلي، كذلك. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد. لو قال: على عقبي، يعني من يتعاقب عني، وعلى أولاد الأولاد، بصدق اللفظ بهم. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أما في الذرية، ما قال وقفت على ذريتي، عم يساوي الشيخ لف ونشر مرتب. أما في الذرية فلقوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن ذكر عيسى، وعيسى لا أب له. وليس هو إلا ولد البنت. والنسل والعقب بمعنى، والنسل والعقب في معنى، إلا إن قال على من ينسب إلي منهم. إذن عرفنا الآن، لو قال على ذريتي، على نسلي، على عقبي، المعنى واحد، يصرف إلى أولاد البنات وإلى أولاد البنين. أما إذا قال الرجل، ننتبه هنا، إذا قال الرجل وقفت هذا العقار مثلا، هذا الموقوف، على من ينسب إلي، فالولد ينتسب إلى أبيه، وولد الابن ينتسب أيضا إلى نفس هذه النسبة، أما ولد البنت فلا ينتسب إلى هذا الواقف. بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، لكنه بنو أبناء يعني وأولاد البنات من هم؟ آباؤهم الرجال الأباعد، كما ذكر في كلام العربي. فإذا قال على من ينسب إلي فلا يدخل في ذلك أولاد البنات أبدا. أما إذا قالت المرأة وقفت هذا على من ينسب إلي، النسب لا يكون للمرأة في حال من الأحوال أبدا، بمعنى الحقيقة، وإنما على المجاز، هذا ولد وهذا ولد، أولاد بنتها أولادها، وأولاد أبنائها كذلك أولادها. فإذا كان الواقف رجلا، فإذا قال على من ينسب إلي، معنى ذلك يكون ذلك الوقف على أولاد أولاده. وإذا كانت الواقفة امرأة فينسب ذلك، فينسب إليها أولاد بناتها وأولاد ابنها في آن واحد، إلا أن قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخل أولاد البنات فيما ذكر، نظرا للقيد المذكور. هذا إن كان الواقف رجلا، فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيه لغويا لا شرعيا، في اللغة هؤلاء أولادها، أما في الشرع لا يوجد عندنا نسب، ادعوهم لآبائهم، فالدع إنما يكون ذلك فقط في أولاد البني. فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج، يعني عندما تقيد المرأة على من ينسب إلي فهذا واقع لا نخرج منه أحدا، بينما في الرجل ينسب أولاد البنين له ولا ينسب أولاد البنات له. ومثال الإدخال بصفة، يعني أحيانا يقول وقفت على ولدي أو أولادي، لكن يدخل منهم، يدخل بعضهم بصفة أو يخرج بعضهم بصفة، كيف يكون ذلك؟ مثلا لو قال ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة، قال كوقفته على أولاد الأرامل وأولاد الفقراء، يأتي الأولاد فنقول الأولاد ينقسمون إلى قسمين، من الأرمل منهم؟ أي الذي لا زوج له، فهذا هو الذي يدخل في هذا الأمر، أما غيره فلا يدخل. من الفقير؟ فهذا يدخل وغيره لا يدخل. فننظر في هذه المسألة، ماذا يفارق الفقير الغني؟ ما هو تعريف الفقير؟ والذي لا يجد موقعا من حاجته. فإذا وصف بالفقر الذي نصفه في الزكاة، عند ذلك يأخذ من ذلك الوقف، وإذا لم يوصف في ذلك الفقر فإنه لا يأخذ، لا يأخذ مطلقا، لا، ما دام يوصف في هذا الوصف نعطيه، وعندما يصبح غنيا نمنعه من ذلك الوقف. فإذا عاد إلى الفقر أخذ من جديد، كوقفته على أولاد الأرامل وأولاد الفقراء فلا تدخل المتزوجة لأنها ليست بأرملة، صحيح؟ أما لو طلقت هذه المرأة، لننظر في طلاقها، هل هي مطلقة طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا؟ لو خالعها زوجها خلعا، أو خالعها أو طلقها قبل الدخول، أو بت طلاقها، يعني إذا طلقها قبل الدخول ليس عليه عدة عادة أرملة، وإذا طلقها خالعها مخالعة فهذا الطلاق بائن، عادت أرملة ولو كانت في العدة. أما لو طلقها طلقة واحدة رجعية فعليه السكنى وعليه النفقة، لذلك لا تزال هذه المرأة زوجة، لأنه لو أتبع طلاقا آخر فإنه يتبعها ويتبع الرجعية الطلاق والخلع إلى كل ذلك، وعليه السكنى وعليه النفق. إذن فلا تدخل المتزوجة، من تدخل؟ فقط التي لا زوج لها. ولا يدخل الغني، فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق، وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها. من هي غير الرجعية؟ مثلا طلقها الطلاق الثالث، إذا طلقها الطلاق الثالث لا يحق له الآن أن يراجعها، الآن اعتبرت بدون زوج أرملة، لكن لها قيد آخر أنه لا يصح لأحد أن يتزوجها حتى تنتهي من عدتها. في زمن العدة تستحق، فإذا تزوجت عقبه سقط الاستحقاق، فإن استمرت بدون زوج استمر العطاء لها. طبعا هذا الذي قرأناه اليوم كله عبارة عن أمثلة تطبيقية على شرط الواقف. من هنا الإنسان يتبصر في هذه الأمثلة وتفتح له طرق، هذه الطرق يستطيع أن يفكر فيها جيدا إذا ما قرأ نصا لواقف معين. ولذلك يجب على الواقف أن عندما يريد أن يكتب النص أن يستشير إنسانا عالما، ماذا يكتب في هذا النص حتى لا يكتب شيئا يشوش على الناس في تفسيره، خاصة الناس اليوم ربما لا يتقنون المعاني التي يريدونها، قد يكتبون أشياء ويريدون أشياء أخرى. لذلك على كاتب هذا الوقف وعلى الشاهد على ذلك الوقف أن يسأل الواقف سؤال تبصر وبيان من أجل أن يستفهم ماذا يريد في وقفه فيكتب. أنا أقول هذا، وقد تعطل الوقف الذري في بلادنا ومنع وبيع، وهذا أمر يعني مؤسف أن الناس لا يحترمون ذلك الوقف والحكومة لا تحترم ذلك الوقف، فبيع هذا الوقف ووزع، وهذا لا يجوز في شريعتنا، ومن أخذه عند ذلك أخذه بغير حق، لأنه منع الحقوق التالية التي تكون للذين من بعده. تتم المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء. كلمة مولى تشمل الأعلى وتشمل الأدنى، ما معنى تشمل أعلى وأدنى؟ كان هنالك عبيد وكان هنالك سادة، فالعبد يسمى بالنسبة لسيده مولى، والسيد بالنسبة للعبد يسمى مولى، والله يسمى مولى، الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، فكلمة المولى لو قال هذا لمولاي، لمن؟ لسيده أم لعبده؟ نعم، المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الولاء بفتح الواو ولاء، ومعنى الولاء أن يأتي السيد فيقول لعبده أنت حر لوجه الله تعالى. مثلا سيدنا الصديق أعتق بلال، سيدنا الصديق بالنسبة لسيدنا بلال مولى سيد أعتقه له الولاء، لو كان سيدنا بلال جمع مالا في حياته وبعد ذلك مات ولا وارث له، من يرثه؟ سيده الذي أعتقه، أي أبو بكر رضي الله عنه إن كان على قيد الحياة، وإلا واحد من ذريته. طبعا نقدم الورثة أولا، وبعد ذلك إن لم يكن هنالك ورثة وجد مال من يرث الولاء، لأن الإنسان يرث بأحد أمور ثلاثة، إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالولاء. أما بالنسب فكذلك ترى يرث الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة والأعمام وأبناء العمومة، هؤلاء كلهم نسب. وأما في المصاهرة فيرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجه، النكاح يعني، هذا سبب من الأسباب. وأما الولاء فإذا أعتق الرجل امرأة أو رجلا عبدا ومات ذلك العبد وليس له وارث، فمن لمن ينتقل؟ ينتقل ماله إلى سيده. الآن المولى يشمل الأعلى، من الأعلى؟ يعني السيد، وهو من له الولاء. أما إذا رأينا كلمة ولاء، يسن في الوضوء الولاء، ما معنى المتابعة؟ موالاة يعني، المتابعة، متابعة وراء بعضها البعض. والأسفل وهو من عليه الولاء، هذا لمولاي أي لعبدي، وهو من عليه الولاء، فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما. واحد بعد أن صار حرا، رأينا في وقفه وقفت هذا على مولاي، ترى على من؟ على سيده السابق أم على عبده اللاحق؟ على من؟ اشتركا معا، اشترك السابق واشترك اللاحق، لأن كل واحد منهما يسمى مولى. فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما، والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء. يعني مثلا لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين، هل على أولادي يدخل المحتاجين؟ نعم، لأنه ماذا قال؟ قال الصفة تلحق المتعاطفات. يعني لو قال وقفت على مثلا أحفادي، وقفت على أولادي، وقفت على إخوتي، ووقفت على أولادي وإخوتي مثلا وأعمامي وأصهاري المحتاجين، ليس فقط المحتاجين الأصهار، كل هؤلاء الذين سبقوا محتاجين. هذا معنى والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات. هذه صفة، كلمة محتاجين صفة. الاستثناء مثلا لو قال وقفت على أولادي وكذا وأولاد أولادي وأحمامي وإخوتي كذا إلا مثلا إلا الفساق منهم، يعني بيخرج الفساق من الكل. من هو الفاسق؟ وهو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. هذه صورة للاستثناء وهذه صورة للصفة. إذن ما هي الصفة؟ يعني تابع. عندما نقول زيد مثلا مررت بالرجل الغني، رأيت رجلا غنيا، هذه صفة. مثلا جاء الرجل الغني، هذه صفة. فإذا كانت هذه الصفة وقفت مثلا على إخوتي وأعمامي الفقراء، ليس الأعمام فقط، الفقراء الموقوفة، الإخوة والأعمام يشملهم هذه الصفة. وقفت على إخوتي وأعمامي إلا الفساق منهم، يخرج الفساق من إخوتي ومن أعمامي، ليس من أعمامي فقط. هذه مسألة ضرورية. نعم، وفيها خلاف بين المذاهب. نعم، يعني عند السادة الأحناف على ما أظن يخرج فقط الأخير، يعني الصفة والاستثناء من الأخير فقط وليس من الكل. نعم، حجة لغوية. نعم، نعم، إلى حجة اللغة. نعم.